الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن الستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في المسائل والأحكام والآداب التي تتعلق بالطواف، الطواف ببيت الله الحرام. وهنا يبين رحمه الله تعالى أمرا يتعلق بالنساء، فإن المرأة تكميلا لدينها وطلبا لرضا ربها سبحانه وتعالى والفوز بعظيم ثوابه، يجب عليها أن تحافظ على أوامر الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولتعلم المرأة أن أحكام الشرع وضوابطه المتعلقة بها هي صيانة لها، هي صيانة لها وحفظ لها، وليس في أوامر الله عز وجل ولا أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما فيه الخير. ولهذا ينبغي على المرأة أن تنظر إلى أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أنها تحقق لها مصالح عظيمة جدا قد تخفى على كثير من النساء. وفي هذا الموطن، الطواف ببيت الله، ولا سيما أنه يجتمع فيه الأعداد من الرجال والنساء، فلتكن المرأة حذرة من أن تطوف وهي متبرجة، أو تطوف وهي متزينة متجملة، أو تطوف وهي متعطرة. فهذا وإن كان لا يجوز في كل موطن تلقى فيه الرجال أو يكون فيه الرجال، فإنه في هذا الموطن آكد وأعظم، فإنه في هذا الموطن آكد وأعظم. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: مما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن من طوافهن بالزينة والروائح الطيبة. طوافهن بالزينة والروائح الطيبة، لأن المصيبة عظيمة إذا طافت بالزينة والروائح الطيبة فتنت بعض الرجال وشغلته عن الطاعة التي هو يطوف حول بيت الله يطلب رضاه سبحانه، فتشغل قلبه وتقطعه عن الخير الذي هو فيه. فلا يليق بالمرأة أن تكون في هذا الموطن الشريف العظيم قاطعة للناس ولو لبعضهم عن الخير الذي هم فيه فاتنة لهم. ولهذا تحذر المرأة من الطواف بالزينة والرواح الطيبة، وتحذر أن تطوف وهي عدم وهي ليست متسترة، وهي ليست متسترة، فيجب عليها الستر والحشمة ومراعاة ذلك وعدم إبداء الزينة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن إلى تمام الآية. من عدا من ذكر لا تبدي لهم الزينة. ومن الزينة الوجه، ومن الزينة الوجه. قال الشيخ: ووجه المرأة هو أظهر زينتها، ووجه المرأة أظهر زينتها. الحاصل أن المرأة يجب أن تنتبه لهذا، ولا سيما في هذا الموطن الشريف العظيم. يقول الشيخ رحمه الله مما ينبه عليه أن المرأة أيضا تحرص على عدم المزاحمة، يعني بعض النساء من عظيم رغبتها في استلام الحجر أو تقبيل الحجر تخترق صفوف الرجال الكثيرة جدا، هذا الاختراق لصفوف الرجال حتى تصل إلى الحجر دخولا وخروجا هو في طلب سنة، لكن هذه المزاحمة والشديدة للرجال من أجل تحصيل هذه السنة أمر لا يليق بالمرأة. ولهذا جاء في الأثر أن مولاة لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاءت إلى عائشة تخبرها فرحة، قالت: طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الأسود. جاءت فرحة تخبرها بهذا، قالت: طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الأسود. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تزاحمين الرجال، لا آجرك الله، لا آجرك الله، تزاحمين الرجال، يعني عندما ذهبت لتقبيل الحجر أخذت تزاحمين الرجال حتى وصلت إلى الحجر. الوصول للحجر هذا سنة، لكن المزاحمة في مثل هذه المواطن وكثرة، ولهذا مثل هذه الأمور ينبغي على المرأة الناصحة لنفسها الطالبة لرضا ربها سبحانه وتعالى أن تحرص عليها، يعني لا تحملها العاطفة أو الرغبة في تحصيل هذه السنة أن تفوت هذا الجانب المهم. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت لها: لا أجرك الله، لا أجرك الله، تزاحمين الرجال، يعني ما كان ينبغي لك أن تفعلي ذلك، أن تزاحمي الرجال من أجل أن تقبلي الحجر الأسود. قال: فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة.
يقول رحمه الله: ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف. الرمل هو مقاربة الخطى مع سرعة المشي، مقاربة الخطى مع سرعة المشي، هذا يقال له الرمل. وهو سنة في طواف القدوم للقارن والمفرد، وفي طواف العمرة للمعتمر، وكذلك للمتمتع عمرة متمتعا بها للحج أو عمرة مفردة لا علاقة لها بحج، فهؤلاء يشرع لهم الرمل، وهو في الثلاث الأشواط الأول فقط، في الثلاث الأشواط الأول فقط يفعل فيها الرمل وبقية الأشواط الأربعة يمشي مشيا. ولو فاته الرمل في الثلاثة الأشواط الأول نسيانا لا يفعله في إذا ذكره لا يفعله في الأربعة أو في ثلاثة من الأربعة لا يفعله، لأنه سنة فات وقتها، هو موضع هذه السنة الثلاث الأشواط الأول، فإن فاته فيها يكون سنة فات وقتها فلا يفعله. فهذا الرمل هو سنة في هذا الطواف ليس في كل طواف، يعني مثلا طواف الإفاضة ما في رمل، وطواف الوداع ما في رمل، وإنما الرمل في طواف القدوم للقارن والمتمتع وفي طواف العمرة، في طواف العمرة. وكذلك الاطباع، الاطباع في الأشواط السبعة كلها نفسه، في طواف القدوم للقارن والمفرد وطواف العمرة يطبع في الأشواط السبعة كاملة، ليس في الثلاثة الأول، في السبعة كاملة، ثم إذا انتهى من الطواف يغطي كتفيه ويصلي الركعتين مغطي للكتفين. الحج من أوله، من حين يهل بالإحرام من الميقات إلى أن يتحلل، الحج كله ليس فيه الطباع، ليس فيه الطباع إلا في هذا الموطن فقط الذي هو سبعة أشواط بالبيت في طواف القدوم، في طواف القدوم. قال ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف، يقصد طواف القدوم، ولا في السعي، ولا في السعي لا يشرع الاطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي. السعي ما فيه اطباع، الاطباع فقط في الطواف. ولا للنساء، النساء لا يشرع لهن الرمل ولا يشرع لهن الاطباع، وإنما هو من خصائص الرجال، من خصائص الرجال. مما يعني من لطيف ما يذكر هنا، المرأة إذا قالت أليس علينا رمل، هل للمرأة رمل، يقال لها هل تطبع المرأة حتى تعرف أن هذه هناك خصائص، هل تطبع المرأة، الآن مطاف كل الرجال مطبعين، هل تطبع المرأة حتى تدرك أن هناك خصائص، لأن بعض النساء يعني وربما قالت بعضهن إنما شرع الرمل في قصة هاجر، في قصة هاجر، فالحاصل أن هذا خصائص، وهذا محل إجماع لأهل العلم، وممن حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر أن النساء ليس عليهن رمل، أن النساء ليس عليهن رمل، وأن هذا إنما هو من خصائص الرجال. قال الشيخ رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، فإذا الرمل والاطباع إنما يكون في الطواف الأول، إنما يكون في الطواف الأول. الطواف الأول القارن والمفرد هو طواف مستحب يسمى طواف قدوم، والمتمتع هو ركن من أركان عمرته، ركن من أركان عمرته. الآن إذا دخلوا ثلاثة، وصلوا إلى مكة ثلاثة، مفرد وقارن ومتمتع، وطافوا، القارن والمفرد طوافهم سنة، والمتمتع طوافه ركن، متمتع ركن من أركان ماذا؟ عمرته، ركن من أركان عمرته. نعم.
قال رحمه الله ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له.
يكون حال الطواف متطهرا، يكون على طهارة من الأحداث والأخباث، يكون على طهارة وأيضا نظافة البدن وسلامته من الأخباث، ويكون في طوافه خاضعا لله سبحانه وتعالى، متواضعا منكسرا بين يديه سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن.
هذا الطواف وكذلك السعي وغيره من أعمال الحج إنما شرع لذكر الله، إنما شرع لذكر الله، كما جاء في الحديث إنما شرع رمي الجمار والطواف والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. إذن ينبغي على الطائف أن يملأ الطواف بالذكر وأن يعمر الطواف بالذكر، فيكون في طوافه مكثرا من ذكر ربه سبحانه وتعالى، يكون في طوافه مكثرا من ذكر ربه سبحانه وتعالى، ذاكرا لربه في طوافه بالكثرة. وأعظم الناس أجرا في طوافهم أكثرهم لله ذكرا فيه، وأعظم الناس أجرا في سعيهم أكثرهم ذكرا لله فيه. كلهم يطوفون سبعة أشواط وكلهم يسعون سبعة أشواط، لكن الأجر يتفاوت بحسب ماذا؟ بحسب حظ الإنسان في طوافه من الذكر. فأعظم الطائفين أجرا أكثرهم لله ذكرا، وأعظم الساعين بين الصفا والمروة أجرا أكثرهم لله ذكرا. ولهذا ينبغي على الحاج أن يكثر في طوافه من الذكر، مثل وهي من أعظم ما يكون الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويضيف لها لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر من هذه الكلمات الخمس. كذلك يدعو الله بما تيسر، يدعو الله بما تيسر، ويقرأ أيضا ما تيسر من القرآن. المهم أن يحرص على ملء الطواف بالذكر، على ملء الطواف بالذكر. وليعلم أنه، ولعله يأتي التنبيه عليه، أنه ليس للطواف أذكار وأدعية مخصصة إلا ما ورد بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ليس هناك أدعية مخصصة. ولهذا يقول الشيخ:
قال رحمه الله: ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى.
يقول الشيخ: لا يجب في هذا الطواف، الإشارة إلى طواف ماذا؟ القدوم، ولا غيره من الأطوفة مثل طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، ولا أيضا طواف الوداع. ليس هناك في شيء من الأطوفة دعاء أو ذكر مخصوص مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال قائل: نرى بأيدي الناس كتب ما مكتوب فيها دعاء الشوط الأول، ثم مكتوب دعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث وهكذا، موجودة بأيدي الناس ونراهم يدعون بها، إذا قال قائل نرى هذا، يعني في أيدي الناس كتب مكتوب فيها أدعية للشوط الأول، أدعية للشوط الثاني، أدعية للشوط الثالث، أدعية للشوط الرابع إلى آخره، يقال هذه الأدعية المكتوبة لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة الكرام. ما هناك أدعية خاصة للشوط الأول وأدعية خاصة للشوط الثاني وهكذا، لا يوجد. ولهذا ينبغي أن ينتبه المسلم ويكثر من الذكر، ولا سيما بالكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفيها فضل عظيم وجاء فيها أحاديث كثيرة، فيكثر منها ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقرأ ما تيسر من محفوظه من القرآن، ويدعو بما يتيسر له من الدعاء، ولا يلتفت إلى هذه الأشياء التي أحدثت ولا أصل لها. وأيضا نبه العلماء رحمهم الله أنه لا يشرع في الطواف الدعاء الجماعي، الدعاء الجماعي هذا أيضا لا أصل له. الدعاء الجماعي يكون هناك قائد يرفع صوته بأدعية معينة، ومن وراءه يردد هذا الذي يقول، يردد هذا الذي يقول، هذا أيضا لا أصل له. كل على حاله، كل ينشغل قدر جهده ونشاطه بالذكر ويجاهد نفسه على الإكثار من ذكر الله، ولا ينشغل بهذه الأدعية الجماعية، ولا يشتغل بهذه الكتب التي فيها هذه التخصيصات التي لا أصل لها. قال: وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى، مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. فالحاصل أن الطائف ينبغي أن ينتبه لهذا. نعم.
قال رحمه الله: فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يقول رحمه الله تعالى: فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه، استلمه بيمينه. قال الشيخ: وقال بسم الله والله أكبر، وقال بسم الله والله أكبر، ولا يقبله، ولا يقبله. الركن اليماني الذي شرع فيه هو الاستلام فقط، الذي شرع فيه هو الاستلام فقط. إن لم يتيسر الاستلام لا تشرع الإشارة، مثل ما في الحجر الأسود. الحجر الأسود إذا ما تيسر التقبيل ينتقل إلى ماذا؟ الاستلام. إذا ما تيسر الاستلام ينتقل للإشارة. الحجر الأسود فيه شيء واحد، الركن اليماني شيء واحد، وهو الاستلام، وهو الاستلام. وسبق أن أشرت إلى هذا، أنه إذا حاد الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر، ولا يقبله ولا يقبل يده، ولا يقبله ولا يقبل يده. والمشروع فيه الاستلام فقط دون التقبيل والذكر والإشارة، دون التقبيل والذكر والإشارة. فالتقبيل لم يرد، التقبيل لم يرد فيما يتعلق بالركن اليماني، والإشارة أيضا لم ترد في. ولهذا الشيخ يقول: ولا يشير ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. قال: ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود، ويقال لهما الركنين تغريبا، نعم ركنين اليمانيين تغريبا، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه جاءت في سورة البقرة في أثناء آيات الحج، فمنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الدعوة جمعت للداعي بها خير الدنيا والآخرة، لأن قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذه يدخل تحتها جميع خيرات الدنيا، جميع خيرات الدنيا تدخل. ولهذا تقرأ في كتب التفسير ربنا آتنا في الدنيا حسنة يقول المركب الطيب، واحد يقول الزوجة الحسنة والصالحة والبيت الواسع والأشياء كثيرة، يقول ابن كثير الآية تشمل ذلك كله، ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك من خيرات الدنيا داخل تحت قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وخيرات الآخرة كلها داخلة تحت قوله وفي الآخرة حسنة. ولهذا كان بعض السلف إذا عرضت له حاجة من حاجات الدنيا أدخلها في هذه الدعوة، أدخلها في هذه الدعوة، قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن تشمل حاجته وماذا وغيرها، تشمل حاجته وغيرها. ولهذا تعد هذه الدعوة من كوامل الدعاء وجوامعه، فيحرص عليه بين الركنين، يحرص على هذا الدعاء بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
قال رحمه الله: وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر.
قال كلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله، يعني أنت يسر ذلك، استلمه وقبله وقال الله أكبر. إن لم يتيسر التقبيل ولم يتيسر الاستلام أشار إليه، إن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه، يعني وهو يطوف إذا حاذا يشير يعني إليه أي بيده اليمنى ويكبر يقول الله أكبر، أشار إليه وكبر أي يقول الله أكبر. كل ما حاذا، كل مرة يحاذي فيها الحجر يفعل هذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف.
يقول لا بأس بالطواف من وراء زمزم، هذا ينبه عليه في وقت كان يحتاج إلى التنبيه، أما الآن فإن المدخل الذي كان قديما موجود وبناء، يعني في المطاف موجود كان بناء، فإذا اشتد الزحام يحتاج الناس أن يطوفوا من وراء البناء، لكن الآن صحن المطاف لا يوجد في هذا البناء إطلاقا، وأخر رحل المدخل لزمزم إلى مكان متأخر، وأصبح المكان المطاف ليس فيها الآن بناء. فهذا التنبيه كان يتعلق بماذا؟ بوقت مضى لما كان فيه بناء في المطاف، ينزل منها الناس مع درج إلى زمزم، ينزلون منه مع درج إلى زمزم، وكان في أماكن مهيئة لشرب الماء، لكن هذا كلها الآن سوي وجعل مدخلا متأخرا عن هذا الموطن، وهذا من التوسيع للناس في المطاف. إذن هذا التنبيه لا يحتاج إليه في هذا الوقت، لأنه أزيل هذا البناء الذي يطاف من ورائه في ذلك الوقت. نعم.
قال رحمه الله: ولو طاف في أروقة المسجد أجزاءه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك.
الأروقة الأبنية المسكوفة، مثل الآن الذي يطوف في الدور الثاني، مثل يطوف الدور الثاني أو يطوف في الدور الأول ليس في صحن المطاف، وإنما في الأروقة المبنية المسكوفة، لا حرج في ذلك، لكن كلما كان أقرب إلى الكعبة فهو أفضل. نعم.
قال رحمه الله: فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس.
نعم، يقول الشيخ إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام، يعني مقام إبراهيم، خلف المقام أي خلف مقام إبراهيم، والله جل وعلا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيشرع له أن يصلي الركعتين خلف المقام، لكن إذا كان صحن المطاف ممتلئ بالطائفين فالأحقية لمن؟ للطائفين أو للمصلين؟ للطائفين، فلا لا لا يصلي في خلف المقام والمطاف مزدحم بالطائفين، فإذا كان متيسرا مثل ما قال الشيخ ولا فيه إيذاء للناس بحيث المطاف ليس مزدحم يصلي، أما إذا كان المطاف مزدحم لا يصلي في خلف المقام، وإنما يصلي في أي مكان من المسجد بعيد عن الزحام. قال وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. قال ويسن أن يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة، في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول والله أحد، في الثانية بقول والله أحد. وهاتان السورتان جاءت مشروعية قراءتهما في مواطن، منها ركعتي الفجر وركعتي المغرب وفي الشفع والوتر ومن أوراد النوم أيضا. كذلك هنا في بعد الطواف يقرأ الركعتين في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، والثانية قل والله أحد. من الحكمة في ذلك أن في هذه القراءة تجديد للتوحيد بنوعيه العلمي والعملي، لأن قل يا أيها الكافرون هذه في التوحيد العملي، وقل والله أحد هذه في التوحيد العلمي، قل هو الله أحد هذه في التوحيد العلمي، كلها في توحيد المعرفة والإثبات، كلها تعريف بالله، من هو الله؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا تعريف بالله، سورة معرفة بالرب العظيم، هذا التعريف العظيم الجامع. فإذا الجانب الذي تتعلق به سورة الإخلاص هو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد العلمي. وقل يا أيها الكافرون هذه في العبادة في العمل، تقرب إلى الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، فإذا يشرع له أن يقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، لكن ينبغي أن يحرص على قراءة هاتين السورتين تأسيا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
نعم، هذا ثابت في صحيح مسلم في حديث جابر، فإن تيسر له ذلك بعد شرب بعد صلاة الركعتين يذهب إلى الحجر ويستلمه بيمينه، إن تيسر ذلك فعله. وأما إذا كان المطاف مثل أيام الحج مزدحم فمثل هذه الأمور لا تتيسر. بعد الصلاة الركعتين وقبل السعي يحرص على أن يشرب ما تيسر من ماء زمزم، وقد شرب صلى الله عليه وسلم كما في المسند من ماء زمزم وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام، وهذا ثابت في مسند الإمام أحمد، شرب عليه الصلاة والسلام من ماء زمزم وصب على رأسه، في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام. وأيضا في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب منه بعد طواف الإفاضة، شرب منه بعد طواف الإفاضة. فإذا بعد ما يطوف ويصلي الركعتين قبل أن يصعد إلى الصفا للبدء في السعي يشرب ما تيسر له من ماء زمزم، وفيه فضل عظيم. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنها ماء مبارك، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، يعني تشرب وتنوي شيئا، وتنوي شيئا تقصده بهذا الشرب، مثل الشفاء من مرض، أو قوة الحفظ، مثلا يكون ضعيف الحفظ والذاكرة قوة الحفظ، أو غير ذلك من الأغراض والمقاصد. من أعجب ما مر علي في نسيت أظن في كتب التراجم أو غيرها، أحد أهل العلم قال: شربت زمزم ونويت تحقيق التوحيد، ونويت تحقيق التوحيد، يعني شربته لهذا، شربته لهذا. نعم.
قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية.
نعم. ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، المكان المرتفع الرقي أفضل. وفي الأدوار العلوية الدائرة هذه التي يستدير عليها الناس، التي يستدير عليها الناس، إذا استدار يكون يعتبر رقى فوق الله، لكن إن لم يستدر وجاء إلى حد الدائرة ولم يستدر ورجع يكفي هذا. وهذا اللي يقول الشيخ: الرقى أفضل، الرقى أفضل، لكن إذا وصل إلى حد الدائرة في الأدوار العلوية ورجع يكفي هذا، لكن إن رقى في الدور الأرضي في مرتفع يصعد، الأدوار العلوية فيه دوائر يلف من ورائها، هذا ليس لازم، ليس متعين. إن فعل الرقي أو من خلف هذه الدوائر يكون أفضل، لكن إن لم يفعل فإنه يكفي، يكفي. يقول الشيخ: فيرقى أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، الرقي على الصفا أفضل إن تيسر. مما ينبه عليه هنا أن الأولى الموالاة بين الطواف والسعي، الموالاة بين الطواف والسعي. ما معنى الموالاة؟ يعني بعد ما يطوف مباشرة يتجه للسعي، يتجه للسعي. لكن لو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك، لو أخره لحاجة فلا بأس بذلك، ليس شرطا، ليس شرطا، لكنه أفضل وأولى، أفضل وأولى، لكن لو أخره لحاجة فلا بأس بذلك. إذا وصل إلى الصفا يقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هو لما يقرأ هذه الآية، عندما يقرأ هذه الآية يذكر نفسه وينبهها أنه يبدأ بالذي بدأ الله به ذكرا، يبدأ به هو ماذا؟ فعلا. فما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا، الله عز وجل بدأ بالصفا فنحن نبدأ بالصفا فعلا، الله بدأ بها ذكرا ونحن نبدأ بها فعلا. فيذكر نفسه بالآية وأنه يبدأ بما بدأ الله به، يبدأ بما بدأ الله به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وقال نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. وهذه أيضا تعطي المرء درس، درس يرتب له حياته. نبدأ بما بدأ الله به، هذا يعطيه درس يرتب حياته في مراعاة ماذا؟ الأولويات، وتقديم الأهم على المهم والمهم على الذي دونه. هذا تعليم الآن، نبدأ بما بدأ الله به. الآن مثلا قامت الفريضة، وقيمة الفريضة، هل يدخل الإنسان في نوافل؟ هذا ما بدأ بما بدأ الله به، ما قدم الذي قدمه الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قوله نبدأ بما بدأ الله به، مثل ما قلت، هذا يربي المرء على الترتيب حياته ومراعاة الأولويات فيها، وأن يقدم الذي يقدمه الله، ويقدم الذي يقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما يتيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات.
إذا وصل إلى الصفا يستقبل القبلة، إذا وصل إلى الصفا يستقبل القبلة على الصفا، ويحمد الله ويكبره، ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذه كلمات توحيد وإخلاص لله، يجدد التوحيد بهذا التهليل المبارك الماثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. يستقبل القبلة ويرفع يديه. لعلكم تلاحظون بعض الحجاج والمعتمرين يصعد على الصفا ويقول الله أكبر، يشير مثل ما يشير أو قريبا ما يشير في الطواف. الذي في السعي يختلف، الذي في الطواف إشارة، أما الذي في السعي استقبال للقبلة ورفع اليدين، رفع اليدين رفع الدعاء، وهو رافع يديه مستقبل القبلة يهلل هذه التهليلات الماثورة 3 مرات، وأيضا يدعو 3 مرات. يعني مثلا إن قال اللهم اغفر لي يكررها 3، إن قال اللهم اصلح لي شأني كله يكررها 3، كل ما يدعو به يكرره 3، يكرر التهليلات هذه 3 مرات، ويكرر الدعاء الذي يدعو به 3 مرات. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني، أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله.
يقول الشيخ ينزل أي من الصفا، الآن هو هلل وكبر واستقبل قبلة وانتهى ونزل من الصفا متجها للمروة. إذا وصل إلى العلم الأول، وفي الإشارة الخضراء، إذا وصل إلى العلم الأول يسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني، إلى أن يصل إلى العلم الثاني، يعني يسرع ما بين العلمين، يسرع ما بين العلمين. وكان فيما سبق بطن الوادي، كان فيما سبق بطن الوادي، ما بين العالمين كان بطن الوادي، فبين العالمين يسرع، وهذا خاص بالرجال مثل ما تقدم. ولهذا يقول الشيخ رحمه: أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العالمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله، مشروع لها السعي كله. وكون المرأة لا رمل عليه هذا محل إجماع، محل إجماع، وممن حكى إجماع أهل العلم على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى. إذا كان الطائف أو الساعي معه أمه أو أهله، هم بحاجة إلى خدمتها، أحيانا أمه مسنة تحتاج أن يمسك يدها، فبقاءه في خدمة والدته أولى، بقاءه في خدمة والدته أولى من الإسراع فيه، لأن والدته ليس عليها رمل، والنساء ليس عليهن رمل، وليس عليهن إسراع في بين العالمين. فإذا كان معه والدته أو امرأة يعني كبيرة تحتاج إلى انتباه أو مسك يد أو نحو ذلك، يترك هذه السنة في مراعاة لهذا الواجب، الواجب الذي هو خدمة والدته والرعاية لها والعناية بها. نعم.
قال رحمه الله: ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الآية، أو ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ رحمه الله: ثم يمشي، يعني بعد ما ينتهي من الإسراع بين العالمين يمشي بقية الشوط مشيا حتى يصل إلى المروة. إن وصل إلى المروة هو مخير بين الرقي أو الوقوف عندها، إما أن يرقى المرتفع هذا في الدور الأرضي، أو يقف عندها، يقف عندها. ومثل ما نبهت في الأدوار العلوية مكان الرقي الدوران، فإذا دار أفضل، وإن وصل إلى حد الدائرة ولم يلف عليها ورجع يكفي. ولهذا الشيخ يقول: ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، أو يقف عندها والرقي عليها أفضل، أفضل إن تيسر له ذلك. قال رحمه الله: ما يفعل على المروة كما فعل على الصفا تماما، لا يستثنى من ذلك إلا الآية إن الصفا والمروة، هذه إنما تقال في الشوط الأول عندما يصعد إلى بدء الشوط الأول عندما يصعد إلى الصفا، وما عدا ذلك لا من الأشواط لا في الصفا ولا في المروة لا يعيد قراءة هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينزل فيمشي في موضع
الشيخ رحمه الله سئل عن الدوران في الأدوار العلوية هل يلزم، فقال رحمه الله: لا يحتاج إلى الدوران، إذا وصل إلى النهاية بين الصفا والمروة كفى، ولا يحتاج أن يدور حتى بالأسفل، إذا وصل النهاية كفى ولو لم يصعد. في الدور الأرضي إذا وصل إلى النهاية ما يلزم الصعود، إن صعد أفضل لكنه ليس بلازم. والأدوار العلوية لا يلزم الدوران، إذا وصل إلى بداية الدوران ورجع يكفي. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال: خذوا عني مناسككم.
نعم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع، موضع الإسراع بين العالمين، حتى يصل إلى الصفا، ثم يفعل على الصفا مثل ما فعل في المرة الأولى عليها من التهليل والدعاء، يكرر ذلك ثلاثا مستقبلا القبلة رافعا يديه. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فيبدأ السعي بالصفا وينتهي بالمروة، سبعة أشواط، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يكثر في سعيه الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم.
يقول ليستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، يكثر من الذكر والدعاء. ومثل ما سبق التنبيه، ليس هناك أدعية مخصصة للأشواط، أشواط السعي، وما يوجد في أيدي الناس بعض الكتيبات التي فيها تخصيص أدعية، كل هذا لا أصل له. فإذا يكثر الإنسان من ذكر الله، قراءة القرآن، الدعاء بما تيسر، المهم أن يملأ السعي بكثرة الذكر، كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، يكثر من ذكر الله عز وجل ودعائه، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، هذا أكمل في سعيه، أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. لكن لو سعى على غير طهارة أجزأه، لو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة. ولهذا يقول ابن المنذر في الإجماع، يقول: أجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة أن ذلك يجزئه. هذا محل إجماع بين العلم، أن السعي لا يشترط فيه الطهارة، أن السعي لا يشترط فيه الطهارة. فلو أنه أحدث بعد الطواف وذهب إلى السعي على غير طهارة، وأحدث في أثناء السعي وأكمل، أحدث في أثناء السعي وأكمل سعيه، فسعيه صحيح لأنه لا يشترط في السعي الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن. وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق.
هناك مسألة يعني تتعلق بما سبق، لعلنا نقف عندها قليلا. الآن السعي، لو أن الإنسان مثل ما مر في السعي أحدث وأكمل سعيه، سعيه صحيح ويجزئه، لكن في الطواف على قول اشتراط الطهارة في الطواف، إذا أحدث ماذا عليه؟ يعني في الشوط الثالث أحدث ماذا عليه؟ يوقف الطواف ويذهب ويتطهر، إذا رجع ماذا يفعل؟ هل يكمل يبني أو يعيد الطواف من أوله، يبدأ الطواف؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أنه إذا انتقضت طهارته في أثناء الطواف أن عليه أن يتوضأ ويعيد الطواف من أوله. مثله مثل ماذا؟ مثله مثل الصلاة. مثله مثل الصلاة. الإنسان إذا كان يصلي الظهر وأحدث فبعد الركعة الثانية يذهب ويتوضأ ويعيد الصلاة من أولها، ما يبني على ما سبق. قالوا الطواف مثله، الطواف مثله. ومن أهل العلم من يرى أنه إن أحدث يتوضأ ويكمل، يتوضأ ويكمل، أي يبني على ما سبق. ومما ورد في هذا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه طاف ثلاثة أشواط ثم ذهب فقضى حاجته ثم رجع فبنى، ثم رجع فبنى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام في هذا أنقله لكم، يقول: لو أوجبنا على هذا الذي أحدث أثناء الطواف في أيام المواسم، أيام المواسم كما لا يخفى فيها زحام شديد، وربما دخول الطائف إلى المطاف بشق الأنفس، ربما لو توضأ وأراد أن يدخل قد لا يتيسر له إلا الدخول مرة أخرى بسبب شدة الزحام. فيقول: لو أوجبنا على هذا الذي أحدث أثناء الطواف في أيام المواسم وقلنا اذهب وتوضأ وارجع ثم اذهب وتوضأ وارجع ثم نعم ثم وقلنا اذهب وتوضأ وارجع ثم ذهب وتوضأ ورجع وبدأ من الأول فانتقض وضوءه مرة ثانية، نقول له اذهب وهكذا، والمشقة لا يتصورها، يقول الشيخ، والمشقة لا يتصورها الإنسان إلا من وقع فيها، إلا من وقع فيها. فمتى يخرج، يقول الشيخ، من صحن المطاف، ثم متى يجد ماء يتوضأ منه، فالحمامات مملوءة والزحام فيها، ثم إذا رجع متى يدخل؟ هذا كل كلام الشيخ. وإلزام الناس بهذه المشقة الشديدة بغير دليل صريح يقابل الإنسان به ربه يوم القيامة ليس جيدا. ولهذا نرى، يقول الشيخ، أن الإنسان إذا أحدث في طوافه لا سيما في هذه الأوقات الضنكة أن يستمر في طوافه، وأن يستمر في طوافه وطوافه صحيح، أن يستمر في طوافه وطوافه صحيح. وخروجه للوضوء، خروجه طبعا هنا في قول من لا يشترط الطهارة، وهي في مسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن إن أحدث وذهب وتوضأ وبنى على ما سبق، بنى على ما سبق، يعني اعتبر الأشواط التي أداها على طهارة، لعل هذا والله أعلم هو الأقرب، والعلم عند الله عز وجل. نعم، أعد.
قال رحمه الله: فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق.
إذا أكمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، الحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وخاصة إذا كانت المسافة قريبة بين التحلل من العمرة والحج، فإذا حلق المسافة قريبة لا يبقى شعر يحلقه للتحلل من حجه. ولهذا يقول: وإذا كان قدوم مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم هو أصحاب مكة في رابع ذي الحجة، رابع ذي الحجة المسافة قريبة أو بعيدة؟ نعم قريبة، لكن من أدى عمرة التمتع في شوال وبقي في مكة أيهما أفضل له؟ أو في أول ذي القعدة أيهما الأفضل له؟ الحلق. لكن إذا كانت المسافة قريبة مثل هذه في رابع أو في خامس أو في سادس ذي الحجة فالتقصير أولى له. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال فحل الناس كلهم وقصروا، ما قال وحلقوا، جاء في صحيح مسلم قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي. ماذا فعلوا؟ بقوا على إحرامهم، لأن القارن والمفرد يبقى على إحرامه إلى يوم النحر. نعم.
قال رحمه الله ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي.
هذا تنبيه مهم. الآن بعض الناس لما يتحلل ربما ترونه في المروة يأخذ مقص ويأخذ شعرات قليلة من اليمين وشعرات قليلة من اليسار ومن المقدمة ومن الخلف ويتحلل بهذا، هذا ما يكفي. الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم، لابد من تعميم اللام. الآن لو رجل في التحلل حلق بالموس، حلق بالموسى مثل ما يفعلون هؤلاء، حلق جزء هنا في اليمين وجزء في اليسار وجزء في الأمام وجزء في الخلف، كل الناس يقولون له ليس هذا تحلل، كل الناس يقول هذا ليس، فإذا لماذا في التقصير يقرون ذلك وهم لا يوافقون على ذلك؟ لأن يقولون له هذا ما حلقت رأسك. أيضا قل له ما قصرت رأسك، الله قال هم مقصرين رؤوسكم، لا بد أن تعمم، مثل ما تعمم في الحلق أيضا تعمم في ماذا؟ في التقصير. ولهذا يقول الشيخ لا بد في التقصير من تعميم الرأس. لماذا لم يقل الشيخ لا بد في الحلق من تعميم الرأس؟ لماذا؟ لأن ما حد لا يعمم، كل الناس الذي يحلق يعمم، لكن المشكلة عند الناس في ماذا؟ في التقصير، كثير منهم يأخذ شعيرات، هذا ما يكفي. ولهذا يقول الشيخ لا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي، كما أن حلق بعضه لا يكفي. نعم.
قال رحمه الله والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك.
تحلل المرأة هو بالتقصير ليس على النساء حلق، ولهذا جاء في حديث ثابت في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على النساء حلق، ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير، والتقصير الذي على النساء قدر ماذا؟ أنملة، الأنملة رأس الإصبع، الأنملة رأس الإصبع، فتأخذ هذا القدر ولا تزيد عليه. نعم.
قال رحمه الله فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم.
إذا فعل المحرم ما ذكر يعني طاف وسعى وقصر، طاف وسعى وقصر، انتهت الآن العمرة وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، وأصبح في هذه الفترة بين العمرة التي تحلل منها وبين الحج الذي سيهل به في الثامن، في هذه الفترة حلال، في هذه الفترة حلال، كل شيء حرم عليه بالإحرام حل له، إلا أن يكون ساق الهدي إذا كان ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا، أي في يوم النحر، في يوم النحر إن كان ساق الهدي. لكن المفرد والقارن إن لم يكون ساق الهدي فالأفضل أن يتحلل ويجعلها عمرة، هذا الأفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولقوله: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، لأحللت معك. فالأولى للقارن والمفرد أن يتحلل ويجعلها عمرة فيكون متمتعا إن لم يكن ساق الهدي. أما إن ساق الهدي فليس له ذلك، بل يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل في يوم النحر. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة، وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن الستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في المسائل والأحكام والآداب التي تتعلق بالطواف، الطواف ببيت الله الحرام. وهنا يبين رحمه الله تعالى أمرا يتعلق بالنساء، فإن المرأة تكميلا لدينها وطلبا لرضا ربها سبحانه وتعالى والفوز بعظيم ثوابه، يجب عليها أن تحافظ على أوامر الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولتعلم المرأة أن أحكام الشرع وضوابطه المتعلقة بها هي صيانة لها، هي صيانة لها وحفظ لها، وليس في أوامر الله عز وجل ولا أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما فيه الخير. ولهذا ينبغي على المرأة أن تنظر إلى أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أنها تحقق لها مصالح عظيمة جدا قد تخفى على كثير من النساء. وفي هذا الموطن الطواف ببيت الله، ولا سيما أنه يجتمع فيه الأعداد من الرجال والنساء، فلتكن المرأة حذرة من أن تطوف وهي متبرجة، أو تطوف وهي متزينة متجملة، أو تطوف وهي متعطرة. فهذا وإن كان لا يجوز في كل موطن تلقى فيه الرجال أو يكون فيه الرجال، فإنه في هذا الموطن آكد وأعظم، فإنه في هذا الموطن آكد وأعظم. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: مما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن من طوافهن بالزينة والروائح الطيبة، طوافهن بالزينة والروائح الطيبة، لأن المصيبة عظيمة إذا طافت بالزينة والروائح الطيبة فتنت بعض الرجال وشغلته عن الطاعة التي هو يطوف حول بيت الله يطلب رضاه سبحانه، فتشغل قلبه وتقطعه عن الخير الذي هو فيه. فلا يليق بالمرأة أن تكون في هذا الموطن الشريف العظيم قاطعة للناس ولو لبعضهم عن الخير الذي هم فيه، فاتنة لهم. ولهذا تحذر المرأة من الطواف بالزينة والروائح الطيبة، وتحذر أن تطوف وهي ليست متسترة، فيجب عليها الستر والحشمة ومراعاة ذلك وعدم إبداء الزينة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن، إلى تمام الآية. من عدا من ذكر لا تبدي لهم الزينة، ومن الزينة الوجه، ومن الزينة الوجه. قال الشيخ: ووجه المرأة هو أظهر زينتها، ووجه المرأة أظهر زينتها. الحاصل أن المرأة يجب أن تنتبه لهذا، ولا سيما في هذا الموطن الشريف العظيم. يقول الشيخ رحمه الله مما ينبه عليه أن المرأة أيضا تحرص على عدم المزاحمة، يعني بعض النساء من عظيم رغبتها في استلام الحجر أو تقبيل الحجر تخترق صفوف الرجال الكثيرة جدا، هذا الاختراق لصفوف الرجال حتى تصل إلى الحجر دخولا وخروجا هو في طلب سنة، لكن هذه المزاحمة والشديدة للرجال من أجل تحصيل هذه السنة أمر لا يليق بالمرأة. ولهذا جاء في الأثر أن مولاة لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاءت إلى عائشة تخبرها فرحة، قالت: طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الأسود. جاءت فرحة تخبرها بهذا، قالت: طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الأسود. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، لا آجرك الله تزاحمين الرجال، لا آجرك الله، لا آجرك الله تزاحمين الرجال، يعني عندما ذهبت لتقبيل الحجر أخذت تزاحمين الرجال حتى وصلت إلى الحجر. الوصول للحجر هذا سنة، لكن المزاحمة في مثل هذه المواطن وكثرة، ولهذا مثل هذه الأمور ينبغي على المرأة الناصحة لنفسها الطالبة لرضا ربها سبحانه وتعالى أن تحرص عليها، يعني لا تحملها العاطفة أو الرغبة في تحصيل هذه السنة أن تفوت هذا الجانب المهم. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت لها: لا أجرك الله، لا أجرك الله تزاحمين الرجال، يعني ما كان ينبغي لك أن تفعلي ذلك، أن تزاحمي الرجال من أجل أن تقبلي الحجر الأسود. قال: فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشرع الرمل والاصطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة.
يقول رحمه الله: ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف. الرمل هو مقاربة الخطى مع سرعة المشي، مقاربة الخطى مع سرعة المشي، هذا يقال له الرمل. وهو سنة في طواف القدوم للقارن والمفرد، وفي طواف العمرة للمعتمر، وكذلك للمتمتع عمرة متمتعا بها للحج أو عمرة مفردة لا علاقة لها بحج، فهؤلاء يسرع لهم الرمل، وهو في الثلاث الأشواط الأول فقط، في الثلاث الأشواط الأول فقط يفعل فيها الرمل، وبقية الأشواط الأربعة يمشي مشيا. ولو فاته الرمل في الثلاثة الأشواط الأول نسيانا لا يفعله في، إذا ذكره لا يفعله في الأربعة أو في ثلاثة من الأربعة لا يفعله، لأنه سنة فات وقتها، هو موضع هذه السنة الثلاث الأشواط الأول، فإن فاته فيها يكون سنة فات وقتها فلا يفعله. فهذا الرمل هو سنة في هذا الطواف ليس في كل طواف، يعني مثلا طواف الإفاضة ما في رمل، وطواف الوداع ما في رمل، وإنما الرمل في طواف القدوم للقارن والمتمتع، وفي طواف العمرة، في طواف العمرة، وكذلك الاطباع، الاطباع في الأشواط السبعة كلها نفسه، في طواف القدوم للقارن والمفرد وطواف العمرة يطبع في الأشواط السبعة كاملة، ليس في الثلاثة الأول، في السبعة كاملة، ثم إذا انتهى من الطواف يغطي كتفيه ويصلي الركعتين مغطي للكتفين. الحج من أوله، من حين يهل بالإحرام من الميقات إلى أن يتحلل، الحج كله ليس فيه الطباع، ليس فيه الطباع إلا في هذا الموطن فقط الذي هو سبعة أشواط بالبيت في طواف القدوم، في طواف القدوم. قال ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف، يقصد طواف القدوم، ولا في السعي، ولا في السعي لا يشرع الاطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي. السعي ما فيه اطباع، الاطباع فقط في الطواف. ولا للنساء، النساء لا يشرع لهن الرمل ولا يشرع لهن الاطباع، وإنما هو من خصائص الرجال، من خصائص الرجال. مما يعني من لطيف ما يذكر هنا، المرأة إذا قالت أليس علينا رمل، هل لنا، هل للمرأة رمل؟ يقال لها هل تطبع المرأة حتى تعرف أن هذه هناك خصائص؟ هل تطبع المرأة؟ الآن مطاف كل الرجال مطبعين، هل تطبع المرأة حتى تدرك أن هناك خصائص؟ لأن بعض النساء يعني، وربما قالت بعضهن إنما شرع الرمل في قصة هاجر، في قصة هاجر، فالحاصل أن هذا خصائص، وهذا محل إجماع لأهل العلم، وممن حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر أن النساء ليس عليهن رمل، أن النساء ليس عليهن رمل، وأن هذا إنما هو من خصائص الرجال. قال الشيخ رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، فإذا الرمل والاطباع إنما يكون في الطواف الأول، إنما يكون في الطواف الأول. الطواف الأول القارن والمفرد هو طواف مستحب يسمى طواف قدوم، والمتمتع هو ركن من أركان عمرته، ركن من أركان عمرته. الآن إذا دخلوا ثلاثة، وصلوا إلى مكة ثلاثة، مفرد وقارن ومتمتع، وطافوا، القارن والمفرد طوافهم سنة، والمتمتع طوافه ركن، متمتع ركن من أركان ماذا؟ عمرته، ركن من أركان عمرته. نعم.
قال رحمه الله ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له.
يكون حال الطواف متطهرا، يكون على طهارة من الأحداث والأخباث، يكون على طهارة، وأيضا نظافة البدن سلامة من الأخباث، ويكون في طوافه خاضعا لله سبحانه وتعالى متواضعا منكسرا بين يديه سبحانه. نعم.
قال رحمه الله ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن.
هذا الطواف وكذلك السعي وغيره من أعمال الحج إنما شرع لذكر الله، إنما شرع لذكر الله، كما جاء في الحديث إنما شرع رمي الجمار والطواف والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. إذن ينبغي على الطائف أن يملأ الطواف بالذكر، وأن يعمر الطواف بالذكر، فيكون في طوافه مكثرا من ذكر ربه سبحانه وتعالى، يكون في طوافه مكثرا من ذكر ربه سبحانه وتعالى، ذاكرا لربه في طوافه بالكثرة. وأعظم الناس أجرا في طوافهم أكثرهم لله ذكرا فيه، وأعظم الناس أجرا في سعيهم أكثرهم ذكرا لله فيه. كلهم يطوفون سبعة أشواط، وكلهم يسعون سبعة أشواط، لكن الأجر يتفاوت بحسب ماذا؟ بحسب حظ الإنسان في طوافه من الذكر. فأعظم الطائفين أجرا أكثرهم لله ذكرا، وأعظم الساعين بين الصفا والمروة أجرا أكثرهم لله ذكرا، ولهذا ينبغي على الحاج أن يكثر في طواف من الذكر، مثل وهي من أعظم ما يكون الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويضيف لها لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر من هذه الكلمات الخمس. كذلك يدعو الله بما تيسر، يدعو الله بما تيسر، ويقرأ أيضا ما تيسر من القرآن. المهم أن يحرص على ملء الطواف بالذكر، على ملء الطواف بالذكر. وليعلم أنه، ولعله يأتي التنبيه عليه، أنه ليس للطواف أذكار وأدعية مخصصة إلا ما ورد بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ليس هناك أدعية مخصصة. ولهذا يقول الشيخ:
قال رحمه الله: ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى.
يقول الشيخ: لا يجب في هذا الطواف، الإشارة إلى طواف ماذا؟ القدوم، ولا غيره من الأطوفة، مثل طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، ولا أيضا طواف الوداع. ليس هناك في شيء من الأطوفة دعاء أو ذكر مخصوص مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال قائل: نرى بأيدي الناس كتب ما مكتوب فيها دعاء الشوط الأول، ثم مكتوب دعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث، وهكذا موجودة بأيدي الناس ونراهم يدعون بها. إذا قال قائل: نرى هذا، يعني في أيدي الناس كتب مكتوب فيها أدعية للشوط الأول، أدعية للشوط الثاني، أدعية للشوط الثالث، أدعية للشوط الرابع إلى آخره، يقال: هذه الأدعية المكتوبة لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة الكرام. ما هناك أدعية خاصة للشوط الأول وأدعية خاصة للشوط الثاني، وهكذا لا يوجد. ولهذا ينبغي أن ينتبه المسلم ويكثر من الذكر، ولا سيما بالكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وفيها فضل عظيم، وجاء فيها أحاديث كثيرة، فيكثر منها، ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقرأ ما تيسر من محفوظه من القرآن، ويدعو بما يتيسر له من الدعاء، ولا يلتفت إلى هذه الأشياء التي أحدثت ولا أصل لها. وأيضا نبه العلماء رحمهم الله أنه لا يشرع في الطواف الدعاء الجماعي، الدعاء الجماعي هذا أيضا لا أصل له. الدعاء الجماعي يكون هناك قائد يرفع صوته بأدعية معينة، ومن وراءه يردد هذا الذي يقول، يردد هذا الذي يقول، هذا أيضا لا أصل له. كل على حاله، كل ينشغل قدر جهده ونشاطه بالذكر، ويجاهد نفسه على الإكثار من ذكر الله، ولا ينشغل بهذه الأدعية الجماعية، ولا يشتغل بهذه الكتب التي فيها هذه التخصيصات التي لا أصل لها. قال: وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى، مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. فالحاصل أن الطائف ينبغي أن ينتبه لهذا. نعم.
قال رحمه الله: فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يقول رحمه الله تعالى: فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه، استلمه بيمينه. قال الشيخ: وقال بسم الله والله أكبر، وقال بسم الله والله أكبر، ولا يقبله، ولا يقبله. الركن اليماني الذي شرع فيه هو الاستلام فقط، الذي شرع فيه هو الاستلام فقط. إن لم يتيسر الاستلام لا تشرع الإشارة، مثل ما في الحجر الأسود. الحجر الأسود إذا ما تيسر التقبيل ينتقل إلى ماذا؟ الاستلام. إذا ما تيسر الاستلام ينتقل للإشارة. الحجر الأسود فيه شيء واحد، الركن اليماني شيء واحد، وهو الاستلام، وهو الاستلام. وسبق أن أشرت إلى هذا، أنه إذا حاد الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر، ولا يقبله ولا يقبل يده، ولا يقبله ولا يقبل يده. والمشروع فيه الاستلام فقط دون التقبيل والذكر والإشارة، دون التقبيل والذكر والإشارة. فالتقبيل لم يرد، التقبيل لم يرد فيما يتعلق بالركن اليماني، والإشارة أيضا لم ترد في. ولهذا الشيخ يقول: ولا يشير ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. قال: ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود، ويقال لهما الركنين تغريبا، نعم ركنين اليمانيين تقريبا، ألا يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه جاءت في سورة البقرة في أثناء آيات الحج، فمنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الدعوة جمعت للداعي بها خير الدنيا والآخرة، لأن قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذه يدخل تحتها جميع خيرات الدنيا، جميع خيرات الدنيا تدخل. ولهذا تقرأ في كتب التفسير: ربنا آتنا في الدنيا حسنة يقول المركب الطيب، واحد يقول الزوجة الحسنة والصالحة والبيت الواسع وأشياء كثيرة. يقول ابن كثير: الآية تشمل ذلك كله، ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك من خيرات الدنيا داخل تحت قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وخيرات الآخرة كلها داخلة تحت قوله وفي الآخرة حسنة. ولهذا كان بعض السلف إذا عرضت له حاجة من حاجات الدنيا أدخلها في هذه الدعوة، أدخلها في هذه الدعوة، قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأنها تشمل حاجته وماذا وغيرها، تشمل حاجته وغيرها. ولهذا تعد هذه الدعوة من كوامل الدعاء وجوامعه. فيحرص عليه بين الركنين، يحرص على هذا الدعاء بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
قال رحمه الله: وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر.
قال كلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله، يعني أنت يسر ذلك، استلمه وقبله وقال الله أكبر. إن لم يتيسر التقبيل ولم يتيسر الاستلام أشار إليه، أشار إليه، إن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه، يعني وهو يطوف إذا حاذا يشير يعني إليه، أي بيده اليمنى، ويكبر يقول الله أكبر، أشار إليه وكبر أي يقول الله أكبر. كل ما حاذا، كل مرة يحاذي فيها الحجر يفعل هذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف.
يقول لا بأس بالطواف من وراء زمزم، هذا ينبه عليه في وقت كان يحتاج إلى التنبيه، أما الآن فإن المدخل الذي كان قديما موجود وبناء، يعني في المطاف موجود كان بناء، فإذا اشتد الزحام يحتاج الناس أن يطوفوا من وراء البناء، لكن الآن صحن المطاف لا يوجد فيه هذا البناء إطلاقا، وأخر رحل المدخل لزمزم إلى مكان متأخر، وأصبح المكان المطاف ليس فيه الآن بناء. فهذا التنبيه كان يتعلق بماذا؟ بوقت مضى لما كان فيه بناء في المطاف ينزل منها الناس مع درج إلى زمزم، ينزلون منه مع درج إلى زمزم، وكان في أماكن مهيئة لشرب الماء، لكن هذا كلها الآن سوي وجعل مدخلا متأخرا عن هذا الموطن، وهذا من التوسيع للناس في المطاف. إذن هذا التنبيه لا يحتاج إليه في هذا الوقت، لأنه أزيل هذا البناء الذي يطاف من ورائه في ذلك الوقت. نعم.
قال رحمه الله: ولو طاف في أروقة المسجد أجزاءه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك.
الأروقة الأبنية المسكوفة مثل الآن الذي يطوف في الدور الثاني، مثل يطوف الدور الثاني، أو يطوف في الدور الأول ليس في صحن المطاف وإنما في الأروقة المبنية المسكوفة، لا حرج في ذلك، لكن كلما كان أقرب إلى الكعبة فهو أفضل. نعم.
قال رحمه الله: فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس.
نعم. يقول الشيخ: إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام، يعني مقام إبراهيم، خلف المقام أي خلف مقام إبراهيم، والله جل وعلا قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيشرع له أن يصلي الركعتين خلف المقام، لكن إذا كان صحن المطاف ممتلئ بالطائفين فالأحقية لمن؟ للطائفين أو للمصلين؟ للطائفين، فلا لا لا يصلي في خلف المقام والمطاف مزدحم بالطائفين، فإذا كان متيسرا مثل ما قال الشيخ ولا فيه إيذاء للناس بحيث المطاف ليس مزدحم يصلي، أما إذا كان المطاف مزدحم لا يصلي في خلف المقام، وإنما يصلي في أي مكان من المسجد بعيد عن الزحام. قال: وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. قال: ويسن أن يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة، في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول والله أحد، في الثانية بقول والله أحد، وهاتان السورتان جاءت مشروعية قراءتهما في مواطن منها ركعتي الفجر وركعتي المغرب وفي الشفع والوتر ومن أوراد النوم أيضا. كذلك هنا في بعد الطواف يقرأ ركعتين في الركعتين في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون والثانية قل الله أحد. من الحكمة في ذلك أن في هذه القراءة تجديد للتوحيد بنوعيه العلمي والعملي، لأن قل يا أيها الكافرون هذه في التوحيد العملي، وقل والله أحد هذه في التوحيد العلمي، قل هو الله أحد هذه في التوحيد العلمي، كلها في توحيد المعرفة والإثبات، كلها تعريف بالله. من هو الله؟ قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا تعريف بالله. سورة معرفة بالرب العظيم، هذا التعريف العظيم الجامع. فإذا الجانب الذي تتعلق به سورة الإخلاص هو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد العلمي. وقل يا أيها الكافرون هذه في العبادة في العمل، تقرب إلى الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فإذا يشرع له أن يقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، لكن ينبغي أن يحرص على قراءة هاتين السورتين تأسيا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
نعم، هذا ثابت في صحيح مسلم في حديث جابر، فإن تيسر له ذلك بعد شرب بعد صلاة الركعتين بعد صلاة الركعتين يذهب إلى الحجر ويستلمه بيمينه، إن تيسر ذلك فعله. وأما إذا كان المطاف مثل أيام الحج مزدحم فمثل هذه الأمور لا تتيسر. بعد الصلاة الركعتين وقبل السعي يحرص على أن يشرب ما تيسر من ماء زمزم، ما تيسر من ماء زمزم، وقد شرب صلى الله عليه وسلم كما في المسند من ماء زمزم وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام، وهذا ثابت في مسند الإمام أحمد، شرب عليه الصلاة والسلام من ماء زمزم وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام. وأيضا في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب منه بعد طواف الإفاضة، شرب منه بعد طواف الإفاضة. فإذا بعد ما يطوف ويصلي الركعتين قبل أن يصعد إلى الصفا للبدء في السعي يشرب ما تيسر له من ماء زمزم، وفيه فضل عظيم، قد قال عليه الصلاة والسلام: إنها ماء مبارك، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، يعني تشرب وتنوي شيئا، وتنوي شيئا تقصده بهذا الشرب، مثل الشفاء من مرض أو قوة الحفظ، مثلا يكون ضعيف الحفظ والذاكرة قوة الحفظ أو غير ذلك من الأغراض والمقاصد. من أعجب ما مر علي في نسيت أظن في كتب التراجم أو غيرها أحد أهل العلم قال: شربت زمزم ونويت تحقيق التوحيد، ونويت تحقيق التوحيد، يعني شربته لهذا، شربته لهذا. نعم.
قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية.
نعم، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، المكان المرتفع الرقي أفضل. وفي الأدوار العلوية الدائرة هذه التي يستدير عليها الناس، إذا استدار يكون يعتبر رقى فوق الله، لكن إن لم يستدر وجاء إلى حد الدائرة ولم يستدر ورجع يكفي هذا. وهذا اللي يقول الشيخ الرقى أفضل، الرقى أفضل، لكن إذا وصل إلى حد الدائرة في الأدوار العلوية ورجع يكفي هذا، لكن إن رقى في الدور الأرضي في مرتفع يصعد، الأدوار العلوية فيه دوائر يلف من ورائها، هذا ليس لازم، ليس متعين. إن فعل الرقي أو من خلف هذه الدوائر يكون أفضل، لكن إن لم يفعل فإنه يكفي. يقول الشيخ: فيرقى أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، الرقي على الصفا أفضل إن تيسر. مما ينبه عليه هنا أن الأولى الموالاة بين الطواف والسعي، ما معنى الموالاة؟ يعني بعد ما يطوف مباشرة يتجه للسعي، لكن لو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك، لو أخره لحاجة فلا بأس بذلك، ليس شرطا، لكنه أفضل وأولى، لكن لو أخره لحاجة فلا بأس بذلك. إذا وصل إلى الصفا يقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هو لما يقرأ هذه الآية، يذكر نفسه وينبهها أنه يبدأ بالذي بدأ الله به ذكرا، يبدأ به هو ماذا؟ فعلا. فما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا، الله عز وجل بدأ بالصفا فنحن نبدأ بالصفا فعلا، الله بدأ بها ذكرا ونحن نبدأ بها فعلا. فيذكر نفسه بالآية وأنه يبدأ بما بدأ الله به، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وقال: نبدأ بما بدأ الله به، وهذه أيضا تعطي المرء درس يرتب له حياته. نبدأ بما بدأ الله به، هذا يعطيه درس يرتب حياته في مراعاة ماذا؟ الأولويات، وتقديم الأهم على المهم والمهم على الذي دونه، هذا تعليم. الآن نبدأ بما بدأ الله به. الآن مثلا قامت الفريضة، وقيمة الفريضة، هل يدخل الإنسان في نوافل؟ هذا ما بدأ بما بدأ الله به، ما قدم الذي قدمه الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قوله نبدأ بما بدأ الله به مثل ما قلت، هذا يربي المرء على الترتيب حياته ومراعاة الأولويات فيها، وأن يقدم الذي يقدمه الله، ويقدم الذي يقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما يتيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات.
إذا وصل إلى الصفا يستقبل القبلة، إذا وصل إلى الصفا يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذه كلمات توحيد وإخلاص لله، يجدد التوحيد بهذا التهليل المبارك الماثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. يستقبل القبلة ويرفع يديه. لعلكم تلاحظون بعض الحجاج والمعتمرين يصعد على الصفا ويقول الله أكبر، يشير مثل ما يشير أو قريبا ما يشير في الطواف، الذي في السعي يختلف، الذي في الطواف إشارة، أما الذي في السعي استقبال للقبلة ورفع اليدين، رفع اليدين رفع الدعاء وهو رافع يديه مستقبل القبلة يهلل هذه التهليلات الماثورة 3 مرات، وأيضا يدعو 3 مرات. يعني مثلا إن قال اللهم اغفر لي يكررها 3، إن قال اللهم اصلح لي شأني كله يكررها 3، كل ما يدعو به يكرره 3، يكرر التهليلات هذه 3 مرات ويكرر الدعاء الذي يدعو به 3 مرات. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني، أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله.
يقول الشيخ ينزل أي من الصفا، الآن هو هلل وكبر واستقبل القبلة وانتهى ونزل من الصفا متجها للمروة، إذا وصل إلى العلم الأول، وفي الإشارة الخضراء، إذا وصل إلى العلم الأول يسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني، إلى أن يصل إلى العلم الثاني، يعني يسرع ما بين العلمين، يسرع ما بين العلمين. وكان فيما سبق بطن الوادي، كان فيما سبق بطن الوادي، ما بين العلمين كان بطن الوادي، فبين العلمين يسرع، وهذا خاص بالرجال مثل ما تقدم. ولهذا يقول الشيخ رحمه: أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله، مشروع لها السعي كله. وكون المرأة لا رمل عليه هذا محل إجماع، محل إجماع، وممن حكى إجماع أهل العلم على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى. إذا كان الطائف أو الساعي معه أمه أو أهله، هم بحاجة إلى خدمتها، أحيانا أمه مسنة تحتاج أن يمسك يدها، فبقاء في خدمة والدته أولى، بقاء في خدمة والدته أولى من الإسراع فيه، لأن والدته ليس عليها رمل، والنساء ليس عليهن رمل، وليس عليهن إسراع في بين العلمين. فإذا كان معه والدته أو امرأة يعني كبيرة تحتاج إلى انتباه أو مسك يد أو نحو ذلك، يترك هذه السنة في مراعاة لهذا الواجب الذي هو خدمة والدته والرعاية لها والعناية بها. نعم.
قال رحمه الله: ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الآية أو ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ رحمه الله ثم يمشي، يعني بعد ما ينتهي من الإسراء بين العالمين يمشي بقية الشوط مشيا حتى يصل إلى المروة. إن وصل إلى المروة هو مخير بين الرقي أو الوقوف عندها، إما أن يرقى المرتفع هذا في الدور الأرضي أو يقف عندها. ومثل ما نبهت في الأدوار العلوية مكان الرقي الدوران، فإذا دار أفضل، وإن وصل إلى حد الدائرة ولم يلف عليها ورجع يكفي. ولهذا الشيخ يقول ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر له ذلك. قال رحمه الله ما يفعل على المروة كما فعل على الصفا تماما، لا يستثنى من ذلك إلا الآية إن الصفا والمروة، هذه إنما تقال في الشوط الأول عندما يصعد إلى بدء الشوط الأول عندما يصعد إلى الصفا، وما عدا ذلك لا من الأشواط لا في الصفا ولا في المروة لا يعيد قراءة هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله ثم ينزل فيمشي في موضع
الشيخ رحمه الله سئل عن الدوران في الأدوار العلوية هل يلزم، فقال رحمه الله لا يحتاج إلى الدوران، إذا وصل إلى النهاية بين الصفا والمروة كفى ولا يحتاج أن يدور حتى بالأسفل، إذا وصل النهاية كفى ولو لم يصعد في الدور الأرضي، إذا وصل إلى النهاية ما يلزم الصعود، إن صعد أفضل لكنه ليس بلازم. والأدوار العلوية لا يلزم الدوران، إذا وصل إلى بداية الدوران ورجع يكفي. نعم.
قال رحمه الله ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم.
نعم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع، موضع الإسراع بين العالمين حتى يصل إلى الصفا، ثم يفعل على الصفا مثل ما فعل في المرة الأولى عليها من التهليل والدعاء، يكرر ذلك 3 مستقبلا القبلة رافعا يديه. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فيبدأ السعي بالصفا وينتهي بالمروة 7 أشواط، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم. نعم.
قال رحمه الله ويستحب أن يكثر في سعيه الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزاءه ذلك، وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزاءها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم.
يقول ليستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، يكثر من الذكر والدعاء، ومثل ما سبق التنبيه ليس هناك أدعية مخصصة للأشواط، أشواط السعي، وما يوجد في أيدي الناس بعض الكتيبات التي فيها تخصيص أدعية كل هذا لا أصل له. فإذا يكثر الإنسان من ذكر الله، قراءة القرآن، الدعاء بما تيسر، المهم أن يملأ السعي بكثرة الذكر، كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، يكثر من ذكر الله عز وجل ودعاءه، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، هذا أكمل في سعيه، أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. لكن لو سعى على غير طهارة أجزأه، لو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة. ولهذا يقول ابن المنذر في الإجماع، يقول أجمع على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة أن ذلك يجزئه. هذا محل إجماع بين أهل العلم، أن السعي لا يشترط فيه الطهارة، أن السعي لا يشترط فيه الطهارة. فلو أنه أحدث بعد الطواف وذهب إلى السعي على غير طهارة، وأحدث في أثناء السعي وأكمل، أحدث في أثناء السعي وأكمل سعيه، فسعيه صحيح لأنه لا يشترط في السعي الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن. وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق.
هناك مسألة يعني تتعلق بما سبق، لعلنا نقف عندها قليلا. الآن السعي، لو أن الإنسان مثل ما مر في السعي أحدث وأكمل سعيه، سعيه صحيح ويجزئه، لكن في الطواف على قول اشتراط الطهارة في الطواف، إذا أحدث ماذا عليه؟ يعني في الشوط الثالث أحدث ماذا عليه؟ يوقف الطواف ويذهب ويتطهر. إذا رجع ماذا يفعل؟ هل يكمل يبني أو يعيد الطواف من أوله يبدأ الطواف؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أنه إذا انتقضت طهارته في أثناء الطواف أن عليه أن يتوضأ ويعيد الطواف من أوله، مثله مثل ماذا؟ مثل الصلاة. الإنسان إذا كان يصلي الظهر وأحدث، فبعد الركعة الثانية يذهب ويتوضأ ويعيد الصلاة من أولها، ما يبني على ما سبق. قالوا الطواف مثله. ومن أهل العلم من يرى أنه إن أحدث يتوضأ ويكمل، أي يبني على ما سبق. ومما ورد في هذا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه طاف ثلاثة أشواط ثم ذهب فقضى حاجته ثم رجع فبنى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام في هذا أنقله لكم، يقول: لو أوجبنا على هذا الذي أحدث أثناء الطواف في أيام المواسم كما لا يخفى فيها زحام شديد، وربما دخول الطائف إلى المطاف بشق الأنفس، ربما لو توضى وأراد أن يدخل قد لا يتيسر له إلا الدخول مرة أخرى بسبب شدة الزحام. فيقول: لو أوجبنا على هذا الذي أحدث أثناء الطواف في أيام المواسم وقلنا اذهب وتوضأ وارجع ثم اذهب وتوضأ وارجع ثم نعم ثم وقلنا اذهب وتوضأ وارجع ثم ذهب وتوضأ ورجع وبدأ من الأول فانتقض وضوءه مرة ثانية، نقول له اذهب وهكذا. والمشقة لا يتصورها، يقول الشيخ، والمشقة لا يتصورها الإنسان إلا من وقع فيها، فمتى يخرج، يقول الشيخ، من صحن المطاف، ثم متى يجد ماء يتوضأ منه، فالحمامات مملوءة والزحام فيها، ثم إذا رجع متى يدخل؟ هذا كل كلام الشيخ. وإلزام الناس بهذه المشقة الشديدة بغير دليل صريح يقابل الإنسان به ربه يوم القيامة ليس جيدا. ولهذا نرى، يقول الشيخ، أن الإنسان إذا أحدث في طوافه لا سيما في هذه الأوقات الضنكة أن يستمر في طوافه وطوافه صحيح، أن يستمر في طوافه وطوافه صحيح. وخروجه للوضوء، خروجه طبعا هنا في قول من لا يشترط الطهارة، وهي في مسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن إن أحدث وذهب وتوضأ وبنى على ما سبق، يعني اعتبر الأشواط التي أداها على طهارة، لعل هذا والله أعلم هو الأقرب، والعلم عند الله عز وجل. نعم أعد.
قال رحمه الله: فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق.
إذا أكمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، الحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وخاصة إذا كانت المسافة قريبة بين التحلل من العمرة والحج، فإذا حلق المسافة قريبة لا يبقى شعر يحلقه للتحلل من حجه. ولهذا يقول: وإذا كان قدوم مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم هو أصحاب مكة في رابع ذي الحجة، رابع ذي الحجة المسافة قريبة أو بعيدة؟ نعم قريبة، لكن من أدى عمرة التمتع في شوال وبقي في مكة أيهما أفضل له؟ أو في أول ذي القعدة أيهما الأفضل له؟ الحلق. لكن إذا كانت المسافة قريبة مثل هذه في رابع أو في خامس أو في سادس ذي الحجة فالتقصير أولى له. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال: فحل الناس كلهم وقصروا، ما قال وحلقوا، جاء في صحيح مسلم قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي، ماذا فعلوا؟ بقوا على إحرامهم، لأن القارن والمفرد يبقى على إحرامه إلى يوم النحر. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي.
هذا تنبيه مهم. الآن بعض الناس لما يتحلل ربما ترونه في المروة يأخذ مقص ويأخذ شعرات قليلة من اليمين وشعرات قليلة من اليسار ومن المقدمة ومن الخلف ويتحلل بهذا، هذا ما يكفي. الله جل وعلا قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم، لابد من تعميم اللام. الآن لو رجل في التحلل حلق بالموس، مثل ما يفعلون هؤلاء، حلقة جزء هنا في اليمين وجزء في اليسار وجزء في الأمام وجزء في الخلف. كل الناس يقولون له ليس هذا تحلل، كل الناس يقول هذا ليس، فإذا لماذا في التقصير يقرون ذلك وهم لا يوافقون على ذلك؟ لأن يقولون له هذا ما حلقت رأسك. أيضا قل له ما قصرت رأسك، الله قال وهم مقصرين رؤوسكم، لا بد أن تعمم، مثل ما تعمم في الحلق أيضا تعمم في ماذا؟ في التقصير. ولهذا يقول الشيخ لا بد في التقصير من تعميم الرأس. لماذا لم يقل الشيخ لا بد في الحلق من تعميم الرأس؟ لماذا؟ لأن ما حد لا يعمم، كل الناس الذي يحلق يعمم. لكن المشكلة عند الناس في ماذا؟ في التقصير. كثير منهم يأخذ شعيرات، هذا ما يكفي. ولهذا يقول الشيخ لا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي، كما أن حلق بعضه لا يكفي. نعم.
قال رحمه الله: والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك.
تحلل المرأة هو بالتقصير، ليس على النساء حلق. ولهذا جاء في حديث ثابت في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على النساء حلق، ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. والتقصير الذي على النساء قدر ماذا؟ أنملة. الأنملة رأس الإصبع، الأنملة رأس الإصبع، فتأخذ هذا القدر ولا تزيد عليه. نعم.
قال رحمه الله: فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم.
إذا فعل المحرم ما ذكر، يعني طاف وسعى وقصر، طاف وسعى وقصر، انتهت الآن العمرة، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، وأصبح في هذه الفترة بين العمرة التي تحلل منها وبين الحج الذي سيهل به في الثامن، في هذه الفترة حلال، في هذه الفترة حلال، كل شيء حرم عليه بالإحرام حل له، إلا أن يكون ساق الهدي. إذا كان ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا، أي في يوم النحر، في يوم النحر إن كان ساق الهدي. لكن المفرد والقارن إن لم يكون ساق الهدي فالأفضل أن يتحلل ويجعلها عمرة، هذا الأفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولقوله: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، لأحللت معكم. فالأولى للقارن والمفرد أن يتحلل ويجعلها عمرة فيكون متمتعا إن لم يكن ساق الهدي، أما إن ساق الهدي فليس له ذلك، بل يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل في يوم النحر. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.